والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الواجب المشروط وتفسير حقيقته في عالم الإرادة والشوق الذي هو مثلا روح الحوق أو من مبادئ الحوق. كيف نفسر الإرادة المشروطة؟ ذكرنا تفسيرين، أحدهما عن المحقق العراقي والآخر عن الشيخ الأعظم قدس سره من تبعه. تفسير ثالث لعله يظهر من بعض عبائر المحقق النائيني أن الإرادة في الإرادة المشروطة الإرادة أيضا فعلية كالإرادة المطلقة، إلا أن الفعلي حينئذ هو الإرادة المعلقة على الشرط. أصل هناك وجود لهذه الإرادة، إلا أن الموجود بهذا الوجود إرادة تعليقية لا تنجيزية، نظير ما يقال في الحرمة أنه مثلا يقال أن العنب أو العصير العنبي محرم، إلا أن حرمتها حرمة معلقة على غليانه إذا غلا حرم، وهنا حرمة تعليقية تكون فعلية، كذلك هنا إرادة تعليقية تكون فعلية لا إرادة تنجيزية. هذا البيان طبعا غير قابل للقبول في عالم الإرادة والكراهة الذي هو عالم أمور وصفات في النفس حقيقية لها وجود حقيقي، وقت الآن في عالم النفس والذهن إلا أنها موجودات حقيقية، صفات نفسية حقيقية، فإن هذه الصفات كسائر الصفات الخارجية أعراض لها وجود بالفعل، ولا يعقل أن يكون الوجود فعليا والموجود بهذا الوجود تعليقيا، هذا غير معقول. هذا في الأمور الاعتبارية قد يعقل في باب الجعل والمجعول أن يكون الجعل فعليا، إلا أن المجعول معلق يكون معلقا على تحقق على تقدير تحقق شرط له، كما في الحرمة المعلقة على الغليان مثلا حينما يجعله الشارع للعناب، فيكون جعل الحرمة فعليا على العناب، إلا أنه المجعول بهذا الجعل يتحقق حيث غليان. هناك في باب الأمور الاعتبارية يعقل هذا التفكيك بين الوجود والموجود، بين الجعل والمجعول، بين الإنشاء والمنشأ، بين الاعتبار والمعتبر، إلا أنه في الأمور الحقيقية التي عالم الإرادة والشوق منها من الأمور الحقيقية لا يعقل أن تكون صفة الإرادة موجودة بالفعل، ومع ذلك تكون الإرادة إرادة تعليقية، هذا لا معنى له. التعليق في الموجود يستلزم التعليق في الوجود، لأن الوجود عين الموجود في الأمور الحقيقية، والفرق بين الوجود الموجود في الأعيان والوجودات الحقيقية فرق اعتباري لا حقيقي، فحقيقتهما واحد، فإذا كان الوجود فعليا فالموجود أيضا لا محال يكون فعليا، لا معنى لأن يكون تعليقيا، وهذا واضح. فهذا مجرد تعبير مسامحي، لا يمكن أن يكون بيانا دقيقا وشرحا لحقيقة الإرادة المشروطة وفرقها عن الإرادة المطلقة. يبقى حينئذ نظرية رابعة أو تفسير رابع اختاره السيد الشهيد قدس سره في تفسير الفرق بين الإرادة المطلقة والإرادة المشروطة. وقولوا الواجب المطلق والواجب المشروط بالحاضة عالم الإرادة الذي هو قبل الجعل والإنشاء. السيد الشهيد هكذا يختار أو يطرح أنه الفرق بين الإرادة المشروطة والإرادة المطلقة هي أن الإرادة المشروطة في الواقع تكون منحلة إلى إرادتين، إرادة مشروطة حقيقة الآن لا تكون موجودة في نفس المولى في نفس المريد، وإنما على تقدير تحقق الشرط أو العلم بتحقق الشرط تكون تلك الإرادة فعلية لا وجود لها بالفعل، تلك إرادة معدومة قبل تحقق الشرط. نعم لو تحقق الشرط أو قم أو علم أو أحرز المولى تحقق الشرط صدق بوجود الشرط سوف تتحقق عنده في نفسه اشتياق إرادة واشتياق نحو ذاك الفعل، كما في إرادة شرب الماء فإن المولى أو الأمر بإتيان الماء فإن المولى قبل العطش ليس له شوق إلى شرب الماء، حينما يكون عطشانا ويحرز أنه عطشان أو يحس بالعطش حينئذ يشتاق إلى شرب الماء فيشتاق إلى الأمر أمر عبده مثلا بأن يأتي له بالماء. قبل العطش تلك الإرادة لا تكون موجودة تكون معدومة. فالإرادة الثانية إرادة فعلية، لكن هذه إرادة متعلقها تختلف عن الإرادة الأولى، متعلقها إرادة أخرى متعلقها الجامع بين عدم الشر والجزاء على تقدير الشر. يريد المولى هذا الجامع إما أن لا يتحقق الشر أو إذا تحقق الشر فيكون الجزاء ويتحقق الجزاء على تقدير إرادة عدم العطش أو شرب الماء على تقدير العطش، إرادة عدم المرض أو شرب الدواء على تقدير المرض. إرادة متعلقة بالجامع بين عدم الشرط الذي هو من شرائط الاتصاف بحسب الفارس شرط الوجوب، شرط دخيل في إيجاد المصلحة دخيل في الاتصاف بالمصلحة أي في الحاجة إلى ذاك الشيء، حد من دونه لا حاجة. في مثل هذه الموارد موارد شرائط الحاجة والاتصاف الإنسان يريد الجامع بين أن لا يتحقق الشر أو يتحقق الجزاء على تقدير تحقق الشر، وإن شئتم قلتم يريد أن لا يتحقق مجموع هذين الأمرين أن يتحقق الشر ولا يتحقق الجزاء، له إرادة فعلية متعلقة بهذا الجامع أو بهذا العنوان، عنوان أن لا يجتمع بالفعل، يريد أن لا يجتمع شرط الاتصاف شرط الحاجة تتحقق الحاجة ولا يتحقق ما يدفع تلك الحاجة ويرفعها ويلائم مع مقتضيات النفس في تلك الحاجة، يريد أن لا يتحقق هذا الجامع. وقلت إن شئتم قلتم يبغض هذا الجامع أن يجتمع تحقق الشرط مع عدم الجزاء يبغضه وينفر عنه، هذه النفرة الطبيعية عن مجموع هذين الأمرين أن يجتمع الشرط مع عدم الجزاء مع عدم تحقق ذاك الفعل، أن يجتمع العطش مع عدم شرب الماء هذا يبغضه ويريد أن لا يتحقق. وهذه الإرادة المتعلقة بالجامع بهذا النحو هذه الإرادة أقول هذه الكراهة والبغض لتحقق مجموع هذين الأمرين هذا هو الذي يؤدي إلى أن المكلف إلى أن المولى حينئذ يجعل تلك القضية الشرطية والجعل المشروع الوجوب المشروع. وهذه إرادة أخرى غير تلك الإرادة الأولى، إرادة الجزاء على تقدير تحقق الشرط. هذه إرادة أخرى متعلقة بهذا العنوان الجامع بين عدم الشرط والجزاء، أقول متعلقة بأن لا يجتمع عدم الشرط، لا يجتمع الشرط مع عدم الجزاء. هذه إرادة أخرى وغير تلك، ببرهان أنها تقتضي هذه الإرادة حينئذ إعدام الشرط في مورد يعلم فيه المريد أنه لو تحقق، لو حقق وكان الشرط اختياريا، لو حقق الشرط مثلا لكان لا يمكنه أن يحقق الجزاء، كمن كان يعلم مثلا بأنه لو صعد إلى السطح أو ذهب إلى الصحراء سوف يعطش في حر الصحراء أو السطح ولا يمكنه هناك أن يشرب الماء، ومثل هذا الإنسان سوف لا يصعد السطح، سوف لا يذهب إلى المكان الحار إلى الصحراء، فتكون هذه الإرادة بأن لا يتحقق هذا المجموع سببا لأن يدفع الإنسان إلى أن يمتنع عن تحقيق الشرط، إلى أن لا يحقق الشرط، مع أن الإرادة الأولى المتعلقة بالجزاء على تقدير الشرط تلك الإرادة ليس لها اقتضاء بلحاظ الشرط لأنها إرادة مشروطة بالشرط. وهذا يفهم أن هذه الإرادة إرادة أخرى غير تلك الإرادة. هذه الإرادة بالجامع، صح هذا التعبير، هذه الإرادة بالجامع أو بعدم المجموع من تحقق الشرط وعدم تحقق الجزاء، هذه الإرادة بحسب الحقيقة تنشأ من نقطة هو أن كل شيء تحتاجه النفس، فلا محال الإنسان يريد نفسه ويريد ما يحتاج إليه، ما يوالم احتياجات نفسه ويوالم طبعه. هذه الإرادة بالجامع بحسب الحقيقة منشأها حب النفس وحب موالمات الطبع والنفس وبغض منافراته، ما يكون موجبا لوقوع الإنسان في حاجة لا يدفع ما يقتضيها، لا يحقق ما يقتضيه، ما يقتضيه تلك الحاجة. هذه الإرادة بالجامع مرجعها إلى تلك النقطة حسب الحقيقة، نقطة أن النفس البشرية والنفس المريد دائما يريد مقتضيات نفسه ومعلومات نفسه و يبغض منافرات نفسه ويطلب ويشتاق إلى ما يحقق ما يوالم حاجات نفسه. هذا بحسب الحقيقة. هذا الحب الكلي الجامع هو الذي يترشح منه لا محالة ويتطور إلى الإرادة المشروطة على تقدير تحقق الشرط، وقد تشتق منها إرادات غيرية أخرى على ما سوف يتبين معله أكثر وأكثر في بعض الأبحاث القادمة. إذن فهناك بحسب الحقيقة إرادة مشروطة، هذه إرادة اشتقاقية من حب النفس وحب موافرات موالمات النفس وبغض منافرات النفس. هذه الإرادة المشروطة هي التي تكون الآن معدومة حين تحقق الشرط أو حين التصديق بوجود الشرط، حين وجود الشرط خارجا أو تصديق المريد لوجوده خارجا تتحقق تلك الإرادة المشروطة، الآن لا وجود لها. وهناك إرادة كلية فعلية وهي إرادة أن لا تتحقق الحاجة من دون ما يرفع تلك الحاجة. في مثال العطش مثلا حالة الارتواء نجعله عنوانا جامعا، الإنسان المرتوي هو الذي إما لم يعطش أو إذا عطش شرب الماء. يحب النفس حالة الارتواء الذي هو الجامع بين عدم العطش أو الشرب على تقدير العطش، يحب هذه الحالة لأن الارتواء هو الموالم مع نفسه مع مقتضيات طبع الإنسان ونفسه، فلا محال حبه لهذه المقتضيات يقتضي أنه يحب هذه الحالة ويبغض حالة نقيضه وهو حالة الحاجة النفسية إلى شيء الارتواء مع عدم شرب الماء يبغضه لأنه ينافر طبع الإنسان. هذه الإرادة التي هي ترجع إلى هذه النقطة الكلية، هذه نسميها بالإرادة الجامعة بين عدم الشرب أو الجزاء على تقدير الشرب، أو نسميها بإرادة أن لا يتحقق الشرب من دون تحقق الجزاء، لا يتحقق هذا المجموع، يبغض ويكره هذا المجموع. هذه الإرادة الجامعة هي التي تكون بحسب الحقيقة فعلية الآن، ولهذا وبرهان فعليتها ما أشرنا إليه من أنه لو علم المكلف بأنه لو تحقق شيئا سوف يقع في هذا المحظور، ولا يمكنه أن يحقق الجزاء وهو شرب الماء فسوف يمتنع عن ذاك العمل. وهذا معناه أن هذا فعلية لأنها محركة لفاعلها لصاحبها، دافع لصاحبها نحو اتخاذ موقف والامتناع عن عمل. إذن فهذه إرادة فعلية بالجامع ليست مشروطة مطلقة، هي التي تكون حينئذ موجبة لأن الجاعل حينئذ يجعل تلك القضية الشرطية الجاعل، والذي قلنا أن جعل القضية الشرطية في القضايا الحقيقية إنما تكون من المقدمات التكوينية لوصول المولى إلى غرضه التشريعي، ولهذا لو لم يكن له إرادة تشريعية أو غرض تشريعي لما كان يجعل الجاعل. وقد استند إليه أصحاب التفسير الأول لإثبات فعلية الإرادة الأولى، الآن ظهر بهذا البيان أن هذا الذي قلنا هناك أنه لازم أعام ثبوت هذه المقدمة للتكوينية لغرض لوصول المولى إلى غرضه التشريعي وهو جعله للقضية الجعل الإنشائية على المكلفين على عبيده ومواليه، هذا لا ينحصر وجهه ولا يكون تفسيره متوقفا على فرض وجود تلك الإرادة المشروطة، بل تلك الإرادة المشروطة لا وجود لها الآن، ومع ذلك هذا الفعل يقوم به المولى لأن هذا من مقدمات بحسب الحقيقة وصوله إلى غرضه إلى إرادته الأخرى الثانية الفعلية وهي الإرادة المتعلقة بالجامع. فهذا بحسب الحقيقة يكون كأنه وجه جمع أو تحليل فني لما كان يرتكز في ذهن أصحاب النظرية الأولى من أن هناك إرادة بالفعل في نفس المولى اقتضت أن يتحرك باتجاه تحقيق غرضه التشريعي بجعل القضية الإنشائية الحقيقية على المكلفين بجعل القانون، لو لم تكن له إرادة بالفعل سوف يوجد إرادة فيما بعد، فكيف الآن جعل ولما لا جعل؟ تفسير ذلك يكون بهذا، تفسيره الدقيق يكون بهذا النحو، أن يكون هذا من المقدمات التي تكون دخيلة في حفظ هذا الجامع تحقيق هذا الجامع الذي للمريد إرادة فعلية مطلقة متعلقة بهذا الجامع، وحينئذ تكون حقيقة الواجبات المشروطة على مستوى عالم الإرادة عبارة عن مثل هاتين الإرادتين اللتين إحداهما مشروطة والأخرى مطلقة ومتعلقة بالجامع. وسوف يأتي أن هاتين الإرادتين بحسب الحقيقة ليست إرادتين منفصلتين مستقلتين، الأولى مشتقة من الثانية، الإرادة المشروطة للجزاء على تقدير الشاف أو على تقدير إحراز المولى للشاف مشتقة من الإرادة الثانية المطلقة بالجامع، وهذه الإرادة الثانية أيضا ترجع بحسب الحقيقة إلى تلك النقطة الكلية التي أشرنا إليها وهي شوق الإنسان نحو ما يوالم طبعه أو يوالم ولا ينافره أو يوالم طبعه ومصالح عباده ومواليه في الأحكام الشرعية من قبل المولى الغني عن مثل هذه الأمور، فيكون بحسب الحقيقة تلك النقطة الكلية هي الإرادة الفعلية غير المشروطة، والإرادة المشروطة تطور لها أو اشتقاق منها حين تحقق الشارع أو حين إحراز المولى للشارع. هذا حاصل النظرية التي يذكرها سيد الشهيد في علاج مشكلة الواجب المشروط في عالم الإرادة. وحينئذ إذا قلنا أن الحقيقة الحكم هو عالم الإرادة والباقي إبراز إظهار والتقنين والجعل ليس إلا عبارة عن شكلا من أشكال الإبراز والإظهار والصياغة، وحينئذ بهذا نكون قد بينا حقيقة الواجب المشروط. وكان الباقي إبرازا حينئذ سواء بصيغة إنشائية أو جعلية أو قانونية أو بصيغة إخبارية، لا فرق من هذه الناحية بينهما. وإن قلنا أنه هذه من مبادئ الإرادة، من مبادئ الوجوب، أما الوجوب إنما هو ذاك الأمر القانوني، الإرادة كالملاك أمر من مبادئ الوجوب وليس هو روح الوجوب، وإنما حقيقة الوجوب الجعل والإنشاء مثلا والصياغة القانونية. حينئذ لا بد من البحث مرة أخرى في المرحلة الثالثة، وهو أن الوجوب المشروط في عابد حاله عالم الوجوب والمجعول بهذا الجعل والاعتبار المسمى بالوجوب، كيف يتعقل أن يكون مشروطا وما هو معنى مشروطيته، وهذا بحث المرحلة الثالثة التي سوف تأتي. هذا البيان الذي يذكره سيد الشهيد عليه بعض الملاحظات التي لا بد في مقام قبول هذا البيان من دفع هذه الملاحظات. هناك توجد عدة ملاحظات، ملاحظتان ذكرهما السيد الشهيد وأجاب عليهما، إحداهما في هذه المسألة ذكرها هنا ودفعه كإشكال على هذا، وملاحظة أخرى في بحث آخر قادم في بحث المقدمات المفوتة أيضا سوف نحتاج إلى هذا التفسير وهذه النظرية. هناك أيضا ذكر إشكالا وأجاب عليه، والذي في الواقع كلا هاتين كلتا الملاحظتين أو كلا الإشكالين إشكالان في أصل هذا التفسير، لا بد من جمعهما في المقام، لا بد حينئذ من ذكرهما وذكر ما يمكن أن يضاف عليهما مع الجواب لكي تتم هذه النظرية وهذا التفسير للواجب المشروط بلحاظ عالم الإرادة، خصوصا على المبنى المختار للسيد الشهيد والصحيح من أن حقيقة الحكم وروحه إنما هو عالم الإرادة، الباقي من الجعل والإنشاء والقضية الحقيقية أو الخارجية مجرد مبرزات ليست هي قيام الحكم وروح الحكم. نعم أصل تصدي المولى لأن يسجل إرادته على عبده ويطلبه من عبده إما بجملة إنشائية أو بجملة خبرية، إما بقضية جعلية أو بقضية إخبارية غير جعلية إنشائية، أصل هذا التصدي قد يكون أيضا دخيلا في حقيقة الحكم، لكن جنبة التقنين والقانون والإنشاء والاعتبار ليست هي قوام الحكم، وليس حكم العقل بوجوب طاعة المولى مبنيا على هذا الأمر الاعتباري أنه يقوم بهذا الاعتبار أو لا يقوم، بحيث لو كان المولى لا يتمكن من الصياغات الاعتبارية وإنما يبرز إراداته وإراداته واشتياقاته بلسان إخباري، حينئذ لا تكون واجبة الإطاعة أيضا واجبة الإطاعة. وهذا بحث يحقق في موضع آخر، حقق في مواضع أخرى من علم الوصول. وعلى كل حال بناء على هذا المسلك، حينئذ تحقيق أن هذا الإرادة المشروطة ترجع إلى هذا التفسير أو إلى تفسير آخر يكون أكثر أهمية، لأنها يرجع إلى تحقيق روح الوجوب المشروط بحسب الحقيقة، ما هو حقيقة الوجوب المشروع. هذه الملاحظات أو الملاحظتان اللتان ذكرهما السيد الشهيد، إحداهما ما ذكره هنا حاصله أنه لو كانت الإرادة المشروطة أو الواجب المشروط يرجع بحسب عالم الإرادة إلى إرادة مشروطة غير فعلية، سوف تصبح فعلية مثلا إذا تحقق شرطها وعلم بها المولى وإرادة فعلية في نفس المولى هي إرادة الجامع بين عدم الشر وتحقق الجزاء على تقدير الشر، جامع بين عدم العطش وشرب الماء على تقدير العطش، وهذه إرادة فعلية مطلقة ليست مشروطة. إذا كان هكذا فيلزم من ذلك حينئذ أنه كلما شككنا، إذا شككنا في تحقق الشرط للواجب المشروط لواجب من الواجبات المشروطة، ومثلا إذا شككنا في الشك المكلف في أنه مستطيع أو ليس مستطيعا، والاستطاعة شرطا للوجوب، والوجوب الحاج لوجوب الحاج، وجوب الحاج واجب المشروط، أي الاستطاعة شرطا دخيل في أصل وجوبه وإرادته، إرادة المولى للحاج من شرائط الاتصال، شرائط الحاجة. حينئذ إذا كان إذا لا محالة هنا نقول يوجد عند المولى إرادة للحاج على تقدير تحقق الاستطاعة، وهذه إرادة غير فعلية، يشك في تحقق موضوعها وهو الاستطاعة فيشك في فعليتها، ومع الشك في فعليتها يجرى البراءة عنها، وعادة هكذا الحكم هنا جريان البراءة وعدم وجوب الاحتياط، لأنه شك في فعلية أصل الوجوب أصل الإرادة، لأن شرطه شرطها مشكوك، شرط تحققها مشكوك، فلا يكون حينئذ إحرازا لأصل الإرادة والتكليف. لو قلنا أنه في موارد الوجوب المشروط دائما على مستوى الإرادة التي يروح الحكم توجد إرادة أخرى مطلقة فعلية ليست مشروطة، وهو أن المولى يريد الجامع بين عدم الاستطاعة أو الحج على تقدير الاستطاعة، هكذا يصير في هذا المثال، يريد الجامع بين عدم الشرط وهو الاستطاعة أو الجزاء على تقدير الشرط، حينئذ هذا الجامع سوف يكون متعلقا للوجوب لا محالة، لأن حقيقة الوجوب هو الإرادة، يكون هناك إرادة فعلية مطلقة بهذا الجامع، الجامع بين عدم الشر وبين تحقق الجزاء على تقدير الشر، هذا الجامع صار متعلقا بإرادة مطلقة فعلية في نفس المولى، أي صار هذا الجامع واجبا، فإذا صار واجبا حينئذ الشك في تحقق الشرط يرجع بلحاظ هذا الوجوب الثاني، هذه الإرادة التي هي روح الوجوب وحقيقة الوجوب، الشك في تحقق الشرط يرجع إلى الشك في المحصل لا إلى الشك في التكليف، لأن التكليف فعلي ومحرز، الإرادة التي هي التكليف الإرادة محرزة بحسب الفاظ، إرادة هذا الجامع لأن المولى بالفعل يريد هذا الجامع هذا محرزة لا شك فيه، وإنما الشك في أن هذا الجامع هل تحقق حينما يترك الحاج مع كونه شاكا في أنه مستطيع أو لا، يشك في أن هذا الجامع قد حققه أو لم يحققه، وهذا من الشك في المحصل، هذا من الشك في الامتثال، يعني شك في أنه هل حقق متعلق الإرادة والوجوب الفعلي على كل حال أو لم يحققه، لأن حقيقة الوجوب صار عبارة عن الإرادة، فإذا كانت الإرادة هي حقيقة الوجوب وروح الوجوب ومنجزا على المكلف، والمكلف بحكم عقله مسؤول عن تحقيق مرادات المولى، حينئذ الإرادة هنا ترجع، حينما حللناها إلى إرادة فعلية وإرادة غير فعلية، الإرادة الفعلية سوف تكون منجزة على المكلف، ومتعلقها أن يحقق الجامع، إما أن لا يجعل نفسه مستطيعاً أو إذا كان مستطيعاً يحج، لحد الآن قبل الشيء كان يعلم أنه ليس مستطيعاً ويعلم تحقيق هذا الجامع وامتثاله، حينما يشك في أنه صار مستطيعاً أو لا، لو يترك الحج ولا يحج اعتمادا على إساءة البراءة لا يجوز، لم يشك في أن تلك الإرادة التي يعلم بفعليتها وتسجلها على ذمته وأنه مسؤول عنها وهو إرادة الجامع، يشك في أن هذا الجامع سوف يتحقق الآن بترك الحج أو لا يتحقق، لو كانت الاستطاعة غير متحققة المشكوكة إذن فالجامع متحقق، لو كانت متحققة فالجامع لم يتحقق، فيكون من قبيل سائر موارده أن المولى يأمر بالجامع والمكلف لا يدري أنها بالجامع بين فعلين أو أمرين، لا يدري أنه قد حقق هذا الجامع أو لم يحقق، يكون من هذا القبيل، من قبيل سائر موارد الشك في المحاسب، أنه فقهيان يعني أصوليان لا شك في جريان البراءة، ولا ليس المقام من موارد جريان الاشتغال. نعم قد يفرض وجود أصلا آخر غير البراءة والاشتغال يقتضي مثلا التأمين كاستصحاب بقاء عدم الاستطاعة الذي مثلا نحرز به بقاء تحقق الجامع، إلا أنه من الواضح أن في مثل هذه الموارد لولا الاستصحاب أيضا الأصل العملي عند الأصوليين إنما هو البراءة للاشتغال، فيكون هذا منبها أو دليلا مثلا على بطلان هذا التفسير، أن هذا التفسير لا يمكن الالتزام به. هذا الملاحظة الأولى. هذه الملاحظة أجاب عليه السيد الشهيد هنا بجوابين، جواب على مبنى القوم وجواب على مبناه. أما على مبنى القوم من أن الإرادة من مبادئ الحكم وأن الحكم إنما هو الوجوب، فالجواب واضح لأنه هنا لا وجوب، هذه الإرادة ليست وجوبا، وإنما الوجوب يكون عبارة عن ما يجعل، والذي جعله المولى ليس هذا، وإنما المجعول بسبب المولى الحج على تفكير الاستطاعة، لا جعل وجوب الجامع بين أن لا يجعل نفسه مستطيعا أو يحج إذا استطاع. وكذلك يلحق بهذا المبنى أن لو قلنا بأن الإرادة روح الحق خلافا لمبنى المشهور، لكن قلنا أن دليل الأصل أصل البراءة الشرعية هذا الدليل، والبراءة العقلية يقوم ينكرها سيد الشهيد، البراءة الشرعية التي هي المهم دليل الأصل إطلاق ناظرا إلى عالم الوجوب لا إلى عالم لا إلى يعني ينظر فيه بلحاظ عالم الوجوب، كلما كان هناك شك بلحاظ عالم الوجوب هذا يكفي لإطلاق دليل الأصل له بحسب الحقيقة بلحاظ عالم الوجوب، لأن دليل الأصل منزل أو ناظر في لسانه إلى أن رفع ما لا يعلمون، أي ما لا علم به، ما يكون الشك في أصل ثبوته من الوجوبات، بمعنى الأمور الاعتبارية التي دقة ليست هي حقيقة الوجوب وإنما صياغة للوجوب، صياغة لروح الحق، تعبير إبراز للروح الحق. إلا أن دليل الأصل إذا كان فيه مثل هذا الإطلاق، وبأن شئتم قلتم أن عدم جريان إصالة البراءة في مواد الشك في المحصل لعدم إطلاق دليل الأصل فيها، لأن دليل الأصل هناك يقول رفع ما لا يعلمون في مواد الشك في المحصل، لا شك في أصل التكليف وإنما الشك في الامتثال، لا عدم العلم بالامتثال، لا عدم العلم بما يرجع إلى الشارع، وظاهر دليل الأصل أنه يجري البراءة والتأمين الشرعي في موارد عدم العلم بالأمر المربوط بالشارع. حينئذ نقول إذا كان هكذا حينئذ لسان دليل البراءة يشمل موارد ما يكون هناك شك في الجعل، شك في المجعول، بمعنى شك في موضوع المجعول الذي رتب على ذاك الشر يشمله، لأنه شك في هذا المجعول بحسب الحقيقة. نعم بلحاظ روح الحوف الذي هو الإرادة لا شك في الإرادة، إلا أن دليل الأصل حيث أنه ينظر إلى الجعل وبلحاظ عالم الجعل يوجد شك في أصل فعلية الجعل، أي فعلية المجعول بذاك الجعل، فيكون مشمولا لإطلاق دليل البراءة، فإذا كان مشمولا له فيكون لا محالة مؤمنا تأمينا شرعيا إصالة البراءة سوف تكون جارية حتى على هذا المسلك. هذا جوابه الأول. والجواب الثاني أنه أننا حتى لو قلنا بالبراءة العقلية مثلا، أو حتى لو لاحظنا عالم الإرادة وقلنا أنه البراءة الشرعية أيضا ينظر إلى روح الحق لا إلى الصياغة والجعل، مع ذلك نقول أن الإرادة وحدها لا تكفي كما أشرنا، لأن يكون هناك تنجز لها ما لم يكن المولى قد تصدى لتسجيل هذه الإرادة على ذمة العابد أو لدفع العبد باتجاه تحقيقه. فالشوق والإرادة النفسانية للمولى وحدها ليست حكما روح الحوق، وإنما روح الحوق له متمم، لها متمم وهو الإرادة التي المولى أيضا سجلها على العبد، ألزم العبد بها. ولا نقصد بهذا الإلزام خصوص الإنشاء والاعتبار حتى يرجع إلى المسلك الآخر، بل نقصد من ألزم العبد يعني المولى تحرك إلى أن يحرك عبده باتجاه هذا، ولو بجملة خبرية بإبراز إخباري لا إبراز اعتباري إنشائي. هذه الخصوصية أيضا دخيلة في منجزية ووجوب الطاعة لإرادات المولى. مجرد الشوق المولوي والإرادة المولوية، لكن إرادة المولى لم يتحرك لأن يطلبه من عبده، هذا لا يحكم العقد بوجوب تنجزه ومسؤولية العبد تجاه مثل هذه الإرادة. وحينئذ يقال هذه الإرادة بالجامع لو أن المولى نجزها على العبد، سجلها على العبد بحيث جعل أمرا أو أخبر أنه حقق هذا الجامع، ولو بدأ حط قضية الإخبارية عن إرادته يتسجل حينئذ على العبد تمام بكلا شقين يعني بلحاظ الجامع. لكن هنا بحسب الفاظ المولى لم يسجل على العبد هنا من هذه الإرادة إلا هذا الجانب منه، وهو إرادة الشرب على تقدير تحقق العطاش، أو إرادة الحج على تقدير تحقق الاستطاعة. فلا تكون هذه من هذه الإرادة ما يتسجل على العبد على ذمة العبد عقلا إلا بهذا المقدار، بمقدار أنه يحقق ذاك على تقدير هذا. أما لماذا لم يسجل كل تمام تلك الإرادة الفعلية المطلقة على العبد، هذا بعد مربوطا بالمولى، لعله رأى مصلحة في أن لا يلزمه بتمام الخصوصيات، لعل ذاك الشرط لو ألزمه بإعدام الشرط أو إبقاء الشرط كان فيه عسرا حرجا أمرا غير مقدور عدم القدرة عجزا. هذه نقاط تختلف، فإن المولى كثيرا ما تكون له أشواق وإرادات فعلية في نفسه، لكن لمصلحتين لنكتتين لمانعين السبب من الأسباب وهي عديدة لا يسجلها على العبد، لا يبرزها للعبد حتى تسجل على العبد ذلك. وما لم يتحرك المولى لتسجيله ولا يتصدى لأخذه لتحقيقه متعلقه من العبد ولو بجملة خبرية لا تكون حكما تاما فعليا. إذن لا منافاة بين أن تكون في موارد الواجبات المشروطة على مستوى عالم الإرادة توجد إرادة مطلقة بالجامع، وبين أن لا يكون هذا الجامع منجزان، بل يكون المنجز والمسجل على ذمة العبد إنما هو تحقيق الجزاء على تقدير الشرط، حيث أنه يشك في الشرط يشك لا محالة، ما يكون من الشك في أصل فعلية تلك الإرادة الثانية. إذن فما يتسجل على العبد الإرادة الأولى بحسب الحقيقة لا أكثر، الإرادة الثانية فقد صورناها لتصوير شرح حقيقة الإرادة في نفس المولى، وأن المولى كيف هو يقوم بتشريع بجعل القضية الحقيقية. وأما المقدار الذي يتسجل على العبد من شوق المولى وإرادة المولى الفرق إنما هو الإرادة المشروطة لا أكثر، فمع الشك في شرطها يكون من الشك في التكليف لا محالة، حتى عقلان حتى لو كنا نريد أن نجري البراءة العقلية مثلا. هذا أيضا الجواب الثاني. فهذا الإشكال الأول غير وارد، وهناك إشكال ثاني يذكره سيد الشهيد في بحث المقدمات المفوتة، لا بأس أن نذكره هنا ولو في اليوم القادم مع جوابه، ثم نرى هل يبقى إشكال ثالث أو لا يبقى. يأتي إن شاء الله.